يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال: رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه يتوضأ فذكر الحديث، قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه البخاري. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري. وقوله: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلم المؤلف أورد هذه الرواية فيما يتعلق بتخليل اللحية، وليست هذه الرواية فحسب أو هذا الحديث، وإنما هذا أحد الأحاديث الواردة في مشروعية تخليل اللحية، وقد تكلمنا على هذا في شرح أحاديث الأحكام وفي المقنع، وأن ذلك يعني تخليل اللحية يكون للحية الكثيفة، وأما إذا كان تظهر البشرة لأن اللحية خفيفة فإنه يجب غسل ما تحتها، يجب غسل ذلك. ما يتعلق هنا بحديث ابن عباس رضي الله عنه، الأحاديث الواردة في الوضوء كثيرة ذكرناها بمختلف الروايات في كل جزئية مما يتعلق بالوضوء في أحاديث الأحكام، فالحاصل أنه قال: توضأ فغسل وجهه، أخذ من هذا أن غسل اليدين كما مضى بالأمس أنه سنة ليس بواجب، غسل الكفين يعني وليس كل اليد، ثم ذكر غسل اليدين بعد غسل الوجه ونقصد بها إلى المرفق. وهنا قال: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، وذلك أن المغيى بغاية، هل تدخل فيه هذه الغاية أو لا تدخل فيه؟ بناء على ذلك اختلفوا في المرافق، هل يجب غسلها أو لا يجب في الوضوء؟ فمن نظر إلى أن المغيى بغاية لا تدخل هذه الغاية فيه قال لا يجب، وهذا الذي مشى عليه جماعة من الفقهاء ومن المفسرين، ابن جرير الطبري رحمه الله، لا يجب الغسل. ومن نظر إلى أن الغاية هنا داخلة أوجب غسلها، ومن أهل العلم وهو تفصيل حسن من يفصل في ذلك، يقول: إن كان ما بعد الغاية داخلا فيها لولا الغاية فإنها تدخل، وإن كان لا يدخل فيها فإنها لا تدخل. إذا قلت مثلا: أبيعك هذه الأرض إلى المسجد، فهل المسجد داخل في الأرض؟ فالغاية هنا المسجد غير داخلة، واضح؟ لكن إذا قلت: أبيعك هذا الشجر إلى هذه النخلة، فإن الغاية داخلة، فالنخلة داخلة فيه، النخلة تكون داخلة بهذا الاعتبار. فاليد تطلق في كلام العرب على هذا العضو بكامله إلى المنكب، فإذا قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فلو لم يحدد هذا لكان ذلك شاملا لليد من أولها إلى آخرها، جميع اليد، فكانت الغاية داخلة بهذا الاعتبار. هذا من الناحية الأصولية يجب غسل المرافق، والله تعالى أعلم. نعم.
ويستحب للمتوضئ،
هنا قال إلى المرافق، وفي الأقدام قال إلى الكعبين، فالمرافق جمعها وفي الكعبين ثنى، فبعض أهل العلم يقول وجه ذلك إلى الكعبين أن المرافق لا تلتبس، فكل يد فيها مرفق واحد، وأما الرجل ففي الرجل كعبان، فقال إلى الكعبين لئلا يظن أن ذلك يتصل مثلا بجهة واحدة أو نحو هذا. فقال إلى الكعبين ليكون ذلك مختصا بالرجل الواحدة. ومنهم من عكس هذا، قال أصلا الكعب الموجود في الرجل الواحدة هو كعب واحد له طرفان، فلما كان يتوهم أو قد يتوهم أن في كل رجل كعبين، قال إلى الكعبين بمعنى أن المجموع في الرجلين كعبان. الله تعالى أعلم. على كل حال هذه أمور هكذا يعني يستنبطها بعض أهل العلم من الحكم، ولكن قد لا تكون.
ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
وتكلمنا عن هذا على كل حال، وأن الراجح وهو ما عليه الجمهور من أن المقصود إسباغ الوضوء، وليس المقصود الزيادة على ما حده الله عز وجل، ولكن لا ينقص منه، ويكون الوضوء سابغا ويغسل سائر العضو، فهذا هو إسباغ الوضوء دون أن يزيد فيه على الحد الذي أمر الله عز وجل به.
وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق.
نعم، هنا يقول الباء للإلصاق، وهذا من أقرب ما تفسر به، فإذا قلت إنها للإلصاق لا تكون دالة على أنه يجزئ مسح بعض الرأس، وإذا قلت إن الباء للتبعيض امسحوا برؤوسكم، فبهذا يحتج من يقول إنه يجزئ أن يمسح ببعض الرأس، يحتجون من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والإمامة. وعلى كل حال فالباء تأتي في لغة العرب لمعان، تأتي للإلصاق وتأتي للمجاورة أيضا، قل مررت بزيد، مررت بالمسجد، وتأتي للسببية، فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم ميثاقهم. فأحسن ما تفسر به هنا والله تعالى أعلم هو الإلصاق. وقد دلت السنة، يعني هذا الإلصاق قد يكون شاملا للرأس وقد لا يكون شاملا، وإن كان الرأس يصدق على الجميع. امسحوا برؤوسكم، فالرأس هنا مضاف إلى الضمير كاف الخطاب، وذلك للعموم، هذا الاسم الرأس مضيف إلى معرفة كاف الخطاب، فهذا يكسبه العموم فيشمل سائر الرأس، هذا من الآية ومن السنة. الحديث الواردة في هذا وهي كثيرة، روايات متنوعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر، فذلك يشمل سائر الرأس.
وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
وهذا الحديث فيه تنويع في العدد، أي أن بعض الأعضاء يغسل مرتين وبعض الأعضاء يغسل ثلاثا، ما في إشكال، ويمكن أن يغسل واحدة، كل هذا سبق الكلام عليه فيه. فالحاصل أن وقوله هنا ثم غسل يديهم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، هذه تكلم العلماء على معنى هذه العبارة واستشكلها كثير منهم، أقبل بهما وأدبر، يقول المقتضى هذا أنه أقبل، بدأ من القفا إلى مقدم الرأس، وبعضهم أراد أن يخرج من هذا، قال يبدأ من هنا من وسط الرأس مما فيقبل بيديه، ثم بعد ذلك يكون قد أقبل بهما، ثم بعد ذلك من حيث بدأ يمسح إلى قفاه. وبعضهم يقول غير هذا ولا حاجة لذلك، فهو مفسر بما بعده، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه. وإذا نظرت إلى هذه اللفظة من حيث الحروف والألفاظ قد تستشكلها، لكن إذا نظرت إليها باعتبار المعنى أقبل بهما وأدبر، يعني بدأ من أول رأسه إلى آخره، بدأ بهما وأدبر يعني أنه بدأ من قفاه، بدأ من قفاه، هذا هو المعنى. وهذا هو المتبادر حينما يسمع الإنسان مثل هذه مثل هذا الوصف، لكن الوقوف عند الحروف والألفاظ يصيرها مشكلة أحيانا، وهذا مثال من أمثلته.
وفي حديث عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنهما في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جميع الرأس. روى عبد الرزاق عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وفي سنن أبي داود عن عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة. قوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأها
الذي قرأ بالنصب جماعة من القراء السبعة قراءة النصب هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص، وقراءة الجر وأرجلكم أيضا هي قراءة سبعية متواترة ووجهها ظاهر ومعروف، وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمر وعاصم في رواية أبي بكر. إذا قرأت وأرجلكم يكون ذلك عطفا على ماذا؟ على الوجوه، على الوجوه. اغسلوا وجوهكم مفعول به منصوب، وأيديكم يكون أيضا عائد على غسل الوجوه والأيدي. ثم قال وامسحوا برؤوسكم مجرور، وأرجلكم فيكون عائد على غسل الأيدي والوجوه منصوب يعني. نعم وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم. وإذا قرأته بالجر فبعض أهل العلم يقول هذا للمجاورة، الجر للمجاورة. ومن أراد التفصيل في هذا وذكر الشواهد من القرآن ومن كلام العرب والرد على من أنكر هذا الإعراب ووهن الجر بالمجاورة فليرجع إلى أضواء البيان، تجد فيه تفصيلا في هذا، ذكر كلام أئمة اللغة والشواهد من القرآن ومن كلام العرب على صحة هذا الإعراب الجر بالمجاورة.
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعروة وعطاء وإكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خرب.
يعني الآن خرب ترجع إلى ماذا؟ للضب هو الخرب ولا الجحر؟ الجحر. فالمفروض جحر ضب خريب مرفوع صفة للضب. فلماذا قال خريب؟ مجاورة للمجاورة، لمجاورة الضب، فجر لهذا. فكذلك اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقط الجر من الناحية الصورية اللفظية، لكن من ناحية المعنى هو منصوب، واضح؟ هو منصوب لأنه يرجع إلى الغسل، فالرجل مغسولة وليس المقصود أنها تمسح. ومن أهل العلم من خرج ذلك بتخريجين آخرين دون القول بأنه مجرور للمجاورة، وإنما قالوا هو مجرور للمعنى، أن المقصود هو مسح الرجل. كيف يكون مسح الرجل؟ بعضهم قال هذه، لأن للرجل حالتين، الأولى أن تكون مغسولة وهذا هو الأصل فيها، والثاني أن تكون ممسوحة، وذلك إذا كان على القدم ما يواريها من خف أو جورب. قالوا القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والقراءتان إن كان لكل قراءة معنى يخصها وبينهما تعارض في المعنى، ليس معنى التعارض يعني التضاد، لا، وإنما المقصود أن هذه لها معنى آخر غير معنى هذه القراءة، قالوا فهما كالآيتين. وأرجلكم يعني المسح على الخفين والجوربين، وأرجلكم يعني الغسل. ومن أهل العلم من قال إن ذلك على ظاهره ولا يعني عدم الغسل، بل إنها توصل وتمر اليد عليها، تمر اليد عليها، فبهذا تكون ممسوحة بهذا الاعتبار، لا أنه يجتزأ من ذلك بالمسح، لأنه جاء الوعيد ويل للأعقاب من النار في أكثر من حديث. وكذلك أيضا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغسل رجليه، يغسل رجليه، ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بالمسح، والسنة تفسر القرآن. وابن جرير الطبري رحمه الله المشهور عند أهل العلم أنه يقول بالمسح احتجاجا بهذه الآية، أنه أن الرجل تمسح يكفي فيها المسح، وهذا غير صحيح، مع أنه مشهور ويتناقل، ولكنهم الله أعلم فهموا كلامه على غير مراده. فخلاصة كلام ابن جرير أنه يرى وجوب غسل الرجل والاستيعاب بالغسل، لكن مع إمرار اليد، فهذا هو المسح المقصود. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني تمر اليد عليها مع الغسل. والعلماء مختلفون أصلا في الغسل المجزأ في أي عضو من أعضاء الوضوء، هل يكفي إمرار الماء عليه؟ لأن معروف الفرق بين الغسل والمسح، ما هو الغسل؟ هو سيلان الماء على الوضوء بخلاف المسح. فالآن هل يكفي سيلان الماء على العضو ولا لا بد من الدلك باليد؟ غسل الوجه واليد في الوضوء والرجل هل يكفي امرار الماء؟ هذه مسألة خلافية معروفة في الفقه. نعم. فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجزأ مجرد الغسل، لو أنك وضعت رجلك مثلا تحت الصنبور صب عليها الماء، هل يكفي هذا أو لا يكفي؟ الأقرب أنه يكفي، لكن من أهل العلم من يقول إن ذلك لا يكفي، لا بد من امرار اليد عليها. طيب لماذا خص الرجل؟ خص الرجل لأنها بحاجة إلى مزيد من العناية، لأن الماء قد ينبو عن بعضها، ولأنها محل أكثر مكان بحاجة إلى تنظيف وكذا. وبعض أهل العلم قال هنا ذكر المسح في الرجل والمقصود به الغسل، لأن ذلك مظنة للإسراف في الماء وتبديده، فعبر بالمسح ليكون ذلك دالا على التخفف في إراقة الماء وصبه عليها، هكذا فهم بعضهم. وعلى كل حال يمكن أن نقرأ كلام ابن جرير في الغد إن شاء الله، وهي فائدة مهمة جدا، إذا قرأناه سيظهر هذا أنه لا يقصد أبدا أن المسح يجزئ، مع أن ذلك قد اشتهر عنه كثيرا. نقله العلماء ابن جرير من أهل السنة يرى المسح على الرجلين، هذا قول ابن جرير والرافضة هكذا يقال مشهورا. فإذا قرأنا كلامه احكموا بأنفسكم على هذا الكلام. والإشكال أن الكثيرين يتناقلون الشيء وما قرأوه وما تأملوه، ينقل بعضهم عن بعض، كما ذكرنا لكم في بعض المناسبات في عدد من الأشياء، مثل مقاتل ابن سليمان البلخي توفى سنة 150 للهجرة، يتناقل الناس عن الذهبي والشافعي وكلام أبي حنيفة أنه جاءنا من قبل المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مجسم، له كتاب التفسير 4 مجلدات، وله تفسير 500 آية حقق في رسالة ماجستير جامعة إسلامية وما طبع، وله موجودة كتبه ما فيها أي شيء من التجسيم أبدا أبدا. ولذلك لما ذكره شيخ الإسلام ذكر هذا، قال وقد لا يثبت عنه، لا قد لا يثبت عنه، ذكر هذا في المنهاج، منهاج السنة، والناس يتناقلون هذا معروف، إذا ذكر المقاتل ذكر التجسيم، ولا يوجد في شيء من كتبه، الله أعلم. هذا السؤال.
وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ.
نعم. على كل حال يراجع ما ذكرنا من كلام الشنقيطي رحمه الله، وتجدون فيه ما يكفي ويشفي بإذن الله عز وجل. وهذه القراءة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، الشاهد فيها على أي قراءة؟ على قراءة ابن كثير وأبي بكر سندس خضر واستبرق، الجر في خضر، استبرق تكون مرفوعة، وفي قراءة حمزة والكسائي الخفض أيضا في الاستبرق. فالآن ثياب سندس تكون سندس مضاف إليه خضر، هل هنا الصفة للسندس ولا للثياب؟ للثياب. طيب لماذا جرت في قراءة ابن كثير للمجاورة؟ هذا التوجيه طبعا، وإلا بعضهم يقول الخضر للسندس، سندس أخضر، كلام المعربين موجهين القراءات كثير في هذا، ويوجد غير هذه أيضا الآية تدل على ذلك، ويراجع ما ذكرت، الله أعلم. هذه سبق الكلام عليها في شرح المقنع، وأن العلماء مختلفون في هذا، هل تدخل السرة وهل تدخل الركبة أو لا، فالركبة من مسائل الخلاف، وقد يوجد من السنة ما يدل على دخولها دون السرة، فتبقى السرة محل تردد. وعلى كل حال عورة الرجل من السرة إلى الركبة هذا ليس عضوا واحدا حتى يقال أنه لولا، لو قيل مثلا الرجل مثلا أو الفخذ عورة إلى الركبة، الركبة هل هي من الفخذ أصلا؟ إذن ليست منه لو قيل هكذا، لكن لو قيل الرجل عورة من أعلاها إلى الركبة كانت الركبة داخلة في هذا التعبير. فالحاصل أن الفقهاء يختلفون، لأن هذا عضو واحد، لكن الله أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.